أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليك حل الوجه الأول لوجوب تكبيرة الإحرام في الصلاة بهذه الصورة، وهو الآية القرآنية مرت بنا. الوجه الثاني لهذا الوجوب، وجوب الصورة التكبير، التكبير والصورة عليه الحال. يعني ذكرت لعل الأخوة سمادي برا البحث أو داخل البحث، بس عايزة تلخيصا ملخص. نعم، ملخص هذه الدعوة من المتأخرين أن العمومات القرآنية والأوامر القرآنية غالبا مجملة فقط هي في صدد أصل التشريع وليست في صدد بيان التفاصيل، دفع هذه الدعوة بتقريب ذكرنا، وهو أن عندما يرد في كتاب واحد، كتاب دستوري، كتاب هو برنامج عمل، يرد فيه عناوين لمجموع مركبات مثل الحج، نعلم بأنه عنوان لمجموع مركبات، الصلاة كذلك، كتب عليكم الصيام، أتموا الحج والعمرة لله، كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم، وآتوا الزكاة. عندنا عدة عناوين هي عبارة عن مجموع مركبات، مجموع أجزاء لمركب. فمن جانب في هذا الكتاب الذي ورد علينا وهو كتاب دستور عمل، لدينا إذن عناوين مجملة يعني مجموعية. في نفس هذا الكتاب ترد عندنا عناوين تفصيلية لها مناسبة مع هذه كل الأوامر التفصيلية العديدة، وهذه الأوامر التفصيلية العديدة بعضها متناسب مع باب الصوم، بعضها متناسب مع باب الحج، بعضها متناسب مع باب الزكاة، بعضها متناسب مع باب الصلاة. تلقائيا هذا بنفسه كتاب واحد تضمن كلا القسمين، هو بنفس تقرين على أن هذه القسم الثاني هي تفصيل وشرح القسم الأول، هو بنفسه. أنت لا، هذا ديدن حتى المشهور، مو ديدن المشهور بل ديدن أئمة أهل البيت عليهم السلام في بيان التفاصيل. مثل لاحظ في باب الزكاة، آت الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل والعاملين عليها والغاربين وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله، مثلا تقسيم عنوان الصدقة ليس خصوص الزكاة الواجبة، عنوان عام يشمل موارد عليها، حتى الكفارات يشملها، عنوان الصدقات مفهوم. لكن من الواضح أن هذا العنوان وهو بيان مصارف الصدقات الثمانية في الأصل مناسب مع هذا عنوان المستفيض في القرآن الكريم، وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة. إذن تلقائيا أول شيء يكون شارح له، غاية أمر أن يكون شارح له لا يمنع ولا يتمانع مع كونه يدل على مثلا الرجحان في نفسه بنحو مطلق في سبق الشرح للعلامة الجوهرية. إذن هذه الدعوة بأن هذه الأوامر القسم الثاني أيضا مجملة وليست مفصلة وليست في مقام بيان التفاصيل، هذه الدعوة لا نستطيع أن نقبلها. بالنسبة للقسم الأول يمكن قبولها، لأن يعني المفروض القسم الأول هو الأوامر في القسم الأول هي في صدد أصل الوجوب، وآتوا الزكاة هي في صدد أصل الوجوب، أقيم الصلاة في صدد أصل وجوب الصلاة، كتب عليكم الصيام في أصل وجوب الصيام، أتموا الحج والعمرة لله في أصل وجوب العمرة والحج، هي في صدد بيان أصل وجوب، ولا ندعي فيها التفصيل. لكن القسم الثاني لا، هي تفصيل للعلامة الأول. دعوني أذكر لكم بيان آخر نفس المطلب، لأن هذا ثاني سيال، هذا البحث سيال. لاحظوا حتى في باب المعاملات كثير من التفاصيل بحمد الله مذكورة في القرآن الكريم. فرهان مقبوضة، يعني شرط صحة الرهان القبض، أو ما في القرآن الكريم أيضا، وإذا تداينتم بدين فاكتبوه، أي فيها بعد البحث الرهان. المقصود يوم كان الدين مداينة بحث عام، ليس خصوص القرض، بحث عام مفصل. المقصود تفاصيل كثيرة حتى عن المعاملات، خلافا لما يدعى عند المتأخرين. المعاملات والإيقاعات أيضا فيها تفاصيل عديدة مشروحة في القرآن، مشروحة في القرآن الكريم. وهذا الشرح بالتالي شرح، إذن هذا البحث مضطرد، سواء يعني حتى أحل الله البيع، أحل الله البيع لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ما شابه ذلك، فهذا البحث مفيد في بعض المعاملات وبعض العبادات. نرجع إلى البيان الثاني، البيان الثاني نفس هذا التقريب إلى القرار في مبحث من مباحث علم الأصول يتكرر هذا المبحث في باب الاستصحاب، في باب الصحيح والعام، في باب البراءة، في أبواب عديدة. هو مبحث سيال في علم الأصول. هذا المبحث ما هو؟ المبحث هذا أن الجعل الشرعي في أقيم الصلاة فقط، أقيم وهو جعل تكليفي، ومنه ينتزع الصحة والفساد في الصلاة الجزئية والشرطية في عنوان الصلاة. المجعول فقط 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 أقيم، أما الصلاة هذا لن يجعل، انتزع من أقيموا. دعوة المتأخرين جملة من مواتلة أن المجعول فقط هو ماذا؟ حتى في أحل الله البيع المجعول أحلان، ومجعول ثاني عندنا البيعان، أحل جعل تكليفي، البيع جعل ماذا؟ وضعي. حرم الربا، حرم أيضا جعل، الربا أيضا جعل، جعل وضعي. أوفوا، أوفوا جعل تكليفي. العقودة مجعولة وغير مجعولة، النزل ناعيني وتلاميذة منهم السيد الخوئي وتلاميذة أيضا أكثرهم، يعني لا أقول كلهم، حتى ربما الصهاني بعد كذا ذهبوا إلى أنه المجعول فقط هو التكليفي. أحلا، حرما، أقيموا، آتوا، أتموا، كتبا، هذا فقط المجعول تكليفي. أما الصلاة، الزكاة، الحج، العمرة، الصيام، هذا غير مجعول، هذا منتزع. يعني مبنى بنوا عليها هكذا. طبعا هم وجماعة آخرين قالوا لا، الصلاة، الزكاة، الصيام، هذه مجعولة أيضا، جعل وضعي، حقيقة شرعية. طبعا نفس الميزان النائمي وغيره الذي ذهبوا إلى أنه هذا غير مجعول وضعا، هم ذهبوا في باب الصحيح والعام والحقيقة الشرعية لأنها مجعولة، بس نسوا ما بنوه هناك في أبواب أخرى بنوا على أنها غير مجعولة، انتزاعية، قالوا أن الجزئية انتزاعية، الشرطية انتزاعية. بينما إذا يبنوا على أنها حقيقة شرعية، حقيقة شرعية ماذا؟ جهل، حقيقة شرعية معناتها جهل. صحيح وعام، الصحة مجعولة شرعية، الصحة الشرعية لا يقولون، لا يقولون في باب الصحيح والعام الصحة شرعية، إذا الصحة الشرعية جهل، وليس جهل انتزاعي. على كل في الصحيح أنها مجعولة، أقصد هذا بمحث، شنو صلة بالمقام؟ صلة بالمقام هكذا، أننا عندما نقول عندنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وعندنا أركعوا مع الراكعين، اسجدوا كذا، اسجدوا، قوموا لله قانتين، أقرأوا ما تيسر من القرآن، فلما جرى هذا القسم الثاني من الأوامر في الحقيقة نزع مفادها عندنا يكون ماذا؟ مفادها هو الجعل الوضعي، الجعل الوضعي بعنوان الصلاة، بعنوان الزكاة، بعنوان الصيام، بعنوان العمرة، بعنوان الحج، الجعل الوضعي. وهذه تحتاج إلى تفاصيل لأن هي طبيعتها مركبات، ماهيات وضعية مركبات تحتاج إلى تفصيل، تفاصيلها موجودة، بخلاف القسم الأول اللي هو مجمل لأنه في صدد جعل الحكم التكليفي. الحكم التكليفي هو مو مركب، نفس الوجوب، نفس الوجوب يعني العبودية، الضرورة، هي ليس مركب، ما يحتاج إلى تفصيل، هو في نفسه ماذا؟ هو في نفسه بمنزلة البسيط. أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصيام، أصل وجوب العمرة، أصل وجوب الحج، ما يحتاج إلى تفصيل. وهذا هو القسم الأول الذي يقال مجمل وما شابه ذلك، هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني المفروض هو في صدد جعل وبيان الجعل الوضعي من مركبات، فلا محل فيه تفصيلي، ولا محال يكون هناك ارتباط بين القسم الثاني والأول أيضا. لماذا؟ لأن القسم الأول الجانب التكليفي من القضية الشرعية، وهو آتوا، أقيموا، أتموا، كتبا. القسم الثاني هو عنوان الصيام، الصلاة، الحج، العمرة، موضوع متعلق. لذا في الحقيقة إذا ورد لدينا أوامر في القرآن يعني هم كما هو دعب ديدا المفسرين قاطبة، جلهم، لا أقول كلهم، جلهم. وديدن الفقهاء قدام الفقهاء حتى إلى الآن صعوبها، ديدنهم على هذه الأوامر تفصيل وشرح بتلك العناوين والقرينة هي ما ذكرنا ببيان. نرجع إلى ما كنا فيه، بس طبعا هذا البحث مفيد مثمر. لذلك تلاحظ آيات الأحكام كما مرت بنا في البحث السابق، أصحاب تأليف آيات الأحكام أو المفسرون يستفيدون جملة من النكات والتفاصيل، باب الصلاة، باب الزكاة، باب البيع، يستفيدونها من أوامر القرآن، من الأوامر، من الآيات القرآنية. حتى أنهم يعتمدون على درجة من الدلالة ولو بمقدار إشارة، ولو بمقدار إشارة، إشارة يعني أكون هذا بين قوسين صغيرين، يعني درجات الظهور المختلفة عندنا، نص صريح وظهور قوي وظهور معتاد وظهور ضعيف، إشارة، إشارة إيماء ما شابه ذلك. صار بحث، نغلق القوس، بحث آخر وله ثمرة مفيد جدا ولازم يلتفت له الباحث في الاستنباط. المقصود يوم كان لاحظا سوء كتب التفسير وكتب آيات الأحكام يحاولون يجهدون أنفسهم ويستفيدون كثير من التفاصيل من الآيات، طبعا ولو بالاستعانة من تعليم الروايات وأئمة أهل البيت لتلك التفاصيل. فبخلاف عن المتأخرين شوف هكذا، فالمبحث له ثمرة عديدة على إدخال حتى في جملة من النقاط تفرض الشهيد الثاني رحمة الله عليه أو على الكركي أو الفير المكاشان أو غيرهم أو الشيخ البهائي، يستفيدون جملة من أحكامهم إشارات ودلالات خفية في الآيات. على أي حال، مر بنا إذن الوجه الأول لوجوب تكبيرة الإحرام في الصلاة وبصورتها اللي هي الله أكبر. الوجه الثاني لهذا الوجوب ما ورد مستفيضا في أبواب تكبيرة الإحرام، الباب الأول ورد ماذا؟ ورد أن افتتاح الصلاة بالتكبير، بل أن افتتاح الصلاة بالتكبير كما في صحيح سيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الافتتاح، فقال: تكبيرة تجزئك. هذه الرواية في نفس الباب، في الباب الأول. والتكبير المعهود متشرعيا وبحسب استقراء الاستعمال في الروايات هو سورة الله أكبر. لما يقال تكبير مراد به هذه الصورة. كذلك في الروايات البيانية، ستأتي عفوا هذا الوجه آخر، هذا الوجه الثاني على حاله في الروايات، هو أول وجوه الروايات مع العيات السوي الثاني. أيضا ما دل على ركنية التكبير، هذا في أبواب تكبيرة الإحرام الباب الثاني، قال يعيد الصلاة، رجل نسي التشريع قال يعيد الصلاة، مرت بنا الدل على الركنية. زين هذه إذا آخذ للتكبير أنه وجوب وركن وبعنوان التكبير، والتكبير كما مر بنا المعهود منه صورة الله أكبر. في فائدة لطيفة دعوني أذكرها بعدين أستمر في ذكر الأدلة. أنا يهمني دائما على حال أن أتعاطى مع الأخوان في منهجية ملكة الاستنباط. يعني ربما واحد هو طي الأبواب مهم، لكن كيفية طي الأبواب أيضا مهمة، لكي يتدرب الإنسان ويتعلم ويحصل كيفية مراحل الاستنباط. وهذه أسرار المهنة في الحقيقة، هي قد مو مدونة ولا مبلورة، ولكن لابد الإنسان يحصل بها، وغالبا تكون من صدر إلى صدر أو بالتجارب. نكتة استنباطية لطيفة أذكرها لكم مفيدة جدا في البحث الفقهي، مفيدة ومؤثرة. لذا في مسألة مسألتين ثلاث أربع قد نظن سبعة أيام أو أسبوع أو أسبوعين، أنا ليس يعني نفس المسألة بقدر ما يعني أن نلتفت إلى كيفية الاستنباط، هذه مهمة. هذه الفائدة أذكرها هكذا: تاريخ الفقه الاستدلالي في كتب الفقهاء مر بمراحل، وقل مر بنماذج. وهذا يؤثر على الباحث في الفقه في يومنا الحاضر كيف يستنبط، كيف يرجع للمصادر، كيف يستفيد. المرحلة الأولى افرض في عهد فقهاء الرواة من أصحاب العلم المعاصرين لأئمة أهل البيت، كتبهم الفقهية كانت فتاواهم، وكتبهم الفقهية كانت عبارة عن ما يجمعون ويدونون من كتب الحديث. هذا ما يدونوه ويجمعون من كتب الحديث يعني ماذا؟ يعني أصلا فتاواهم التي يعتمدوها. لاحظوا أنتم من لا يحفظ الفقيه، كتاب حي بالنسبة لنا من مصادر علم الحديث، بس بالنسبة للصدوق ما دون فقط ليكون مصدرا. نعم دونه ليكون مصدرا، لكن دونه أيضا بغاية أخرى، أن الفتاوى التي يعتمدها هي هذه الروايات التي أوردها، وإن هناك روايات عديدة لم يوردها لأن لا يعتمدها، فما يعتمده من فتاوى هو التي هي الروايات التي أوردها. وإذا أورد روايات لا يعتمدها ينبه يقول هذه أوردتها ولا أعتمدها. يعني إذا أردنا أن نستطلع الممشى الفقهي للصدوق، مبنى الفقه في باب معين هي الروايات التي أوردها. الكليني كذلك، صاحب الوسائل كذلك، التهذيب كذلك. ربما تستغرب يعني شلون؟ لا هذا ما في استغراب، مجرد إيراد رواية هذا عمل فقهي اجتهادي وفي ملك الفقه. نعم، أنا سأبين لك كيف أن كثير من الفقهاء، أجيال الفقهاء، ربما تقلد الصدوق في اجتهاد من حيث لا تشعر، أو تقلد الشيخ الطوسي، أو تقلد الشر العالمي من حيث لا تشعر. شلون عظيم تبويب الصدوق للروايات في الأبواب، هذا عملية ليست عملية روائية. تبويب الطوسي للتهذيب، تبويب الكريمي للكافي، تبويب الحر العاملي للوسائل، هذا التبويب يا أخي اجتهاد وليس عمل الراوي يحدث. لأن يقول لك أنت أيها الفقيه تعال قلدني وقل أن الروايات التي ترتبط بهذا الباب بهذه المسألة هي هذه. أما الروايات، أنا الصدوق، أنا الطوسي، أنا الكليني، أنا الحر العاملي، أنا الحر الكاشاني في كتاب الواشي، وأنا من الكتب الأخرى، أو أنا صاحب البحار التي أوردتها لك في باب آخر، لا تستند إليها في هذا الباب. هكذا معناها، سمعنا هذا زين. وأنا من، وأي عذر لي أنا أقلدك أنت في ذلك؟ شوف لاحظ اجتهاد هذا. هذا معنى اجتهاد. لذلك هذا رد على الإخباريين الذين يقولون بأن الصدوق فقط راوي. كيف الصدوق فقط راوي؟ ليش بوب الأبواب؟ ليش فرز الروايات عن بعضها البعض؟ بأي ميزان فرز الرواية؟ هذه الرواية في هذا الباب، هذا الرواية في هذا الباب، هذا في هذا الفصل، في ذاك الفصل. هذا الفرض اجتهاد. ولربما أنا خالفه أقول لا، هذا الذي أوردته أنت في ذاك الباب بالعكس لها صلة وقيدة في هذا الباب. لذا تبويب كتب الأحاديث هو عملية اجتهاد يا أخوان. يجب أن الإنسان أن لا يسترسل مع صاحب الكتاب، لأن هذا مقدار فهم صاحب الكتاب وفهم حجة عليه صحيح، بس بالنسبة للآخرين يجبون يشوفون الشواهد صحيحة ولا. لذلك لاحظ ذكرت لكم لعل في البحث سابق، الحر العاملي السيد برجردي والسيد الخوي حاولوا، وكثيرون يعني رأوا ذلك، حتى البيت الشيخ علي صاحب الجواهر، حفيد صاحب الجواهر وغيرهم، رأوا أن كثير من الروايات التي صاحب الوسائل أوردها في الأبواب ما لها سند ذاك الباب، اجتهاد من عنده صاحب الوسائل، والتي جعلها في باب آخر هي أوطد وأوثق صلة في هذا الباب التي لم يوردها، فرادوا يغيرون تبويب صاحب كتاب الوسائل إلى هل تشوفون الآن كتاب جامع أحاديث الشيعة، وإن كان هذا المشروع لم ينجح إلى ذاك الحد، لكن لا بأس. بعد ما أخذ مكان صاحب الوسائل، المقصود لما إذن ما يدل على أن صاحب الوسائل خلافا لما يدعيه هو صاحب الوسائل رحمة الله عليه من أخباري متقدم صاحب الوسائل، وإن كان هو ذو علمية عجيبة عظيمة صاحب الوسائل، لا أقولها تزلفا، واقعا ما كذا الذي يلاحظ قدرة صاحب الوسائل، صاحب الوسائل هيمن على الفقه بهاي كتاب الوسائل على أجيال الفقهاء من بعده. شلون هيمن؟ من هذا التبويب، هو هذا عبارة عن تحكيم اجتهاد على اجتهادات، هذا معنى. فضل هذه عقلية مو سهلة، نفس هذا التبويب، هذا مو تبويب كمبيوتري أو ترجمة، هذا تبويب اجتهادي، لأن كثير من الروايات قد ليست فيها عنوان البعض، لكن هو يقول لها صلة، افهم لها صلة بالفهم الاجتهادي، يفهم لها صلة الاجتهاد. كذلك يعني عقلية في العقائد أهم جدا عميقة، يعني لا أقولها كما يعني تزلفا، أقولها بأمانة علمية. عقلية صاحب الوسائل في كتاب الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة يدل على أنه عقلية الكلامية أكبر بكثير من كثير من متكلمي الشيعة. عندك بحر غور عجيب عظيم رحمة الله عليه، يعني ليس ملاك مذاق كلامي جاف، لا، عرفاني نفساني ذوقي، فلك بحر عجيب في المعارف. اللي من لاحظ كتاب اليقاظ نكات عجيبة، حتى نكات عجيبة لو أقولها لكم ربما تحملون على المبالغة. ذكر نكات في المعاد الجسماني ملا صدر ما التفت إليها، العلامة الطباطبائي ما التفت إليها. أنا هذا اشتغلت عليه 5 سنين، مو أنه أقول لكم هكذا يعني جزاكم، يعني هكذا عنده تطلع. لكن هذا لا يشفع لنا أن نقلب صاحب الوسائل ولا أن نتابع دعوة أنه هو الذي قام فيه في الوسائل مجرد عمل نقل راوي وروائي، لا، تشخيص هذا خاطئ. صاحب الوسائل الذي عمله هو صنعه ارتكازا من حيث لا يقر به اجتهاد وفقاه، ولم يرتكب فقط رواية وحديث، اجتهاد. مقصود إذن هذه المرحلة الأولى يا أخوان. إذن ماذا المرحلة الأولى في الفقه؟ إنه حتى في نفس الباب لاحظ يصف لك العموم بحسب درجات الروايات الأولى، درجات يعني عموم فوقان، هو هكذا لاحظ. حتى الكل الفقيه التهذيب الوافي، هذه أمور يجب أن نلتفت لها كلها، صناعة ملكة وهندسة فقهية، صناعة فقهية لازم نلتفت لها. هذه ما هذه مو مصرح بها بس هي واقع، لازم نلتفت لها. هذه المرحلة الأولى. أتت مرحلة ثانية على كتب الفقه عند الإمامية. مرحلة ثانية ما هي؟ يعني نقول مرحلة تاريخية لا يعني انقطعت، بقت هذه المرحلة التاريخية إلى زمن الحر العامل، يعني نمط من التدوين في الفقه بدأ في عصر فقهاء رواة أئمة أهل البيت واستمر إلى الحرر إلى البحار إلى نمط من التدوين. نمط ثاني بدأ يبدو عند فقهاء الإمامية لعل من الفقيه يعبر عنه بين الصابوني أو الكاتب. الزمن الشديد الأول يعتد بفقه، هو ظهر نفس الصابوني والكاتب أو كذا اسمه، على كل اسم آخر له راح على بالي، يذكر الشهيد الأول يعتني به كثير. هذا أقدم من الشلمغاني بن أبي العزاقة، من بعد ومن أمثال الشلمغاني عند كتاب التكليف الذي سئل عنه الحسين بن روح، وهذا كان فقيه وتد في يعني كتاب امتلأت بها بيوت الشلع. فلما انحرف شديد، كان طول انحرف لأنه كان يتوقع نيابة الخاصة. المهم لما انحرف سئل النائب السائد حسين الروح عنه، قال ماذا تقول في كتاب التكليف؟ قال أقول فيه ما قاله الإمام العسكري في كتب بني فضال، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. دققوا شنو دققوا يا أخوان، يعني الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يثبت أن كتب فقهاء الرواة في زمن يعني بني فضال من أصحاب الرضا والجواد والهادي والعسكري، يعني فقهاء الرواة في زمن الأئمة كانت لديهم اجتهادات أيضا غاية الأمر. بني فضال لأن انحرفوا اجتهاداتهم غير مقبولة، رواياتهم مقبولة. تفهمتم شو؟ خذوا ما رووا وذروا. بعض قال لا، أصلا مثلا بعض الإخباريين السطحيين يقول ماكو اجتهاد، ماكو استنباط في زمن في عند رواة الأئمة، وهذا نص تصريح من الإمام الحسن العسكري في لأنه ليس فيه نفس. حتى الحسين بن روح لاحظ يقول أقول فيه في الكتاب هذا ما قاله، يجي لنا نشوف هذا كتاب التكليف لابن أبي عزافر في الغيبة الصغرى قبل الله ينحرف. قبل الله ينحرف كان يعتمد كتابه، بعد ما انحرف لا يعتمد كرسالة عملية. هو هذا كتاب التكليف صار بعد ذلك فقه الربوي الآن معروف لدينا. علي بن بابويه وكيل المعسكري بدل كتاب التكليف طعامه بالفتاوى، مواضع الاختلاف في الانظار بين نظره ونظر ابن ابي العزافر بدله، صار كتاب رساله علي بن بابويه مثل كتاب المنهاج. كل مرجع ما من بعد الاخر ماذا يصنع؟ يبدل المواضع الاختلاف النظر فيه. هو نفس كتاب التكليف لابن ابي عزافر. المقصود بدا نمط التكليف التدويني مثل الحين كتاب التكليف فقه الربوي له فقه لعلي بن بابويه والد الصدوق عبر عنه الصدوق برساله ابي. بعد ذلك اتت كتاب المبسوط النهايه المقنعه ال 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 فقه. بدا طبعا هذا الفقه اللي هو متن فقهي تدوين فقهي يطعم باقتضام بوجوه مضغوطه من الاسلام، مضغوطه كتفصيلها مو مضغوطه تفكرها غير مضغوطه، بدل مبسوطه مضغوطه مختزله، لا مضغوطه مثل كبسوله، يعني يختصر لك الاستدلال في كلمه لا اله الا الله، تعال انت عاد التفت كلمة يشير بها إلى آية أو رواية. هل إيش يقول هذا؟ هذا مو باب استعراض نموذج فني وتبحر في الفنون، لا، هذا لأجل كيف نرجع إلى المصادر يا أخوان في الفقه، في يوميات الفقه عندنا. بعد ذلك أتنا دوران ومرحلة العلامة الحلي والمحقق الحلي، شوية بدأت من الإنجليز يكتبون فقه استدلالي مبسوط. العلامة الحلي منتهى المطلب، مختلف الشيعة، تذكرة الفقهاء، ال 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 طبعا الشيخ الطوسي في الخلاف عنده فقه استدلالي، لكن الغالب عليه منهج مقارن، لأنه منهج مبسوط خاص في تفاصيل أقوال الإمامية، وهذا يختلف طبعا منهج التأليف. أنت لا تتوقع أن تجد في كتاب الخلاف الأدلة التفصيلية لمذهب الإمامية في كل مسألة والاختلاف بين الإمامية، هم يخلاف صدر. حتى في كتاب تذكرة الفقهاء العلامة الحلي، لذلك إذا أردت أن تطلب هذا ستطلب شيء غير موجود، بخلاف مثلا كتاب المعتبر للمحقق الحلي أو ابن إدريس أو كتب العلامة مثل منتهى المطلب مختلف الشيعة، ذا الكتاب مبسوط في الاستدلال الإمامي. التذكرة شباب، لكن لاحظوا دققوا، هذا البحث وهذا الاستنباط لم يكتب له دورة متكاملة لأحد من الفقهاء، نادرا. زين، إذا وصل العهد إلى زمن الشهيد الأول، الشهيد الثاني، محقق الكراسي، بدأوا ما يبسطون في الاستدلال عودة مرة أخرى للاختزال مع التدقيق والتحليل. إلى أن وصلت النوبة المحقق الأبدالي كذلك على إتحال صحيح المعاني ما شاء الله ذلك، إلى أن وصلت النوبة إلى المحقق الأبدالي وصاحب المعالم وصاحب المدارس اللي هما من علماء النجف مو من علماء إيران، يعني ما كانوا في حوزة طمقصد أو مشهد أو حوزة النجف. بدأ بزق عندهم مبنى جديد إلا وبالله الروايات تعتمد فقط التي هي صحيح أعلائي، أما غير صحيح أعلائي ذروه سنبلة. زين، هذا يستلزم نضوج في الأدلة بدأ مسلك الانسجام. مسلك الانسجام بدأ من عهد الوحيد البهبهاني إلى صاحب الجوهر الشيخ الأنصاري إلى حتى كتاب المستمسك هم يعتمد الانسجام، حتى أستاذنا السيد محمد الرحمن رحمة الله عليه أيضا كذلك. زين، هذا الانسداد فيه إيجابيات وفيه طامات خطيرة. ما هي الإيجابيات وما هي الطامات؟ ليش أقولها؟ عشان الواحد لما يبحث في الفقه لا يغتر بشهرة في طبقة من الطبقات، لأن لاحظ منهجهم ماذا؟ أنت كباحث فقهي عليك ببحث الواقع بما هو هو، ما عليك من جماعة من الفقهاء بنوا على شيء. لقد منهجهم في 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 منهجهم يسجل عليهم ملاحظات. أحد الأخفاء السلبيات الخطيرة في منهج الانسداد ما هو؟ إيجابيات له، سأذكر إيجابيات بس خليني أذكر سلبيات عشان أوقظ الانتباه والحذر للأخوان. أحد سلبيات الانسداد أنه ضيع الجهد في الحركة العلمية الاجتهادية والفقهاء، ضيع هذا الجهد، يعني أو بعبارة أخرى ضيع كثير من الأدلة. ضيع الأدلة، كيف ضيع الأدلة؟ يعني لم يكترث بتفاصيل أدلة كثير. لماذا؟ لأن الانسداد يكفيه الشهرة، يعتمد على حجة. الانسداد يكفيه الإجماع، لأنه يعمل بالظن، أي مطلق الظن عنده ماذا؟ حجة. مع الانسداد هذا فتمت دلالة الآية أو لم تتم، تمت دلالة الروايات أو لم تتم، الشهرة يمكن أن يسكن إليها، الإجماع يمكن أن يسكن إليها. تلاحظ كتاب المستمسك، لاحظ كتاب حتى صاع الجواهر. فلا أريد أن أقول كتاب الجواهر أو كتاب المستمسك أو كتاب الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري أو كتب غيرهم يعتمدون فقط على الانسداد، لكن في جانب في جزء وافر من الاستدلال في كل مسألة يرسلون إلى الشهرة والاستدلال. حتى صاحب الرياض فلما يركن إلى الشهرة والإجماع والتسالم، إذا يعفي نفسه عن جهد التدقيق في تفاصيل دلالة الرواية والآية، تحليل المدلول و و و و و. هذا يضيع من كثير من الأدلة. يعني ماذا يضيع؟ يعني لا يبلور هذه الأدلة الخام الموجود. أدلة موجودة سواء في نفس الباب موجودة أو قد تكون مخفية في أبواب أخرى. مخفية في أبواب أخرى. زين، أتى من بعدهم، حتى ما كملنا هذه المرحلة شنو، بس أريد أبين خطورتها. أتى من بعدهم هذا المتأخرين، الإجماع ليس بحجة، الانسداد ليس بحجة، التسالم ليس بحجة، ليس بحجة، ليس بحجة. إذا ما سلكه المشهور لا دليل عليه، لا دليل عليه، لا دليل عليه، خالف أعلام المعاصرين الآن 50 سنة 60 سنة 70 سنة، خالفوا المشهور القدماء في كثير من الموارد. ظنا من هؤلاء المعاصرين رحمهم الله أن مستند المشهور صرف الشهرة والإجماع، والإجماع ليس حجة عندهم، والشهرة ليس حجة عندهم، والمفروض أن هذه الطبقة الانسدادية اللي هي استمرت 5 قرون أصبحت حاجب. حاجب قالوا دليل العمدة التسالم أو الشهرة، العمدة الإجماع، العمدة الشهرة. مش المتأخر ده الحب، 5 قرون فقهاء سحور ما حصلوا دليل إلا الشهرة، شافوا دلالة الآية ضعيفة، الروايات ضعيفة. فإذا واضح المسألة احتياطي وجوبي، اللي يجي بعد يقول مو وجوبي استحبابي، اللي يجي بعد يقول جائز. ضياع كثير من أدلة الصلاة. مثلا هذه حر من زنى بذات بعل، مسلم عندهم القدماء إلى زمن صاحب جواري زمن شيخ ناصر، مسلم عندهم حرمة أبدية. من زنى بذات بعل يعني حتى لو تطلق وهذا الغريم والغريمة والغرام اللي بينهم ما يصلون لبعض، الله يمنعهم يحرم عليهم أبدا حتى لو يطلقهم. تصير خيانات زوجية المحصنات هكذا لا والعياذ بالله. الشارع يقطع عليهم على الآن متأخرين، قال أحوط وجيب بعضهم، قال لحظة استحباب لماذا لأنه فقط الجماع، بينما عند القدماء في دليل تفصيلي هذا ومرتب ومتين واعتمدنا عليه بحمد الله. قبل أن نقف عليه عند القدماء هم اكتشفناه بس وجدنا بعدين عند ابن براج. السبب عدم عناية المعاصرين بأدلة القدماء أنه هذه فكرة الانسداد تغري الباحث بأنه العمدة هو هاي الظنون غير المعتبرة، شهرة تسالم عفوا إجماع الكذا فلان. فهذه أنا لماذا اخترت هذا المراحل الفقهية يا أخوان؟ لكي بعدنا ما خلصنا شراطة، لكي نتنبه أننا عندما نريد أن نتتبع نرجع إلى المصادر في بحث استنباط المسائل الفقهية، لاحظ هذا الكتاب الفقهي الذي ترجع إليه من أي مرحلة، أي منهج عنده تعتمد عليه، يغريك يغرك يغررك أو لا يبصرك. لازم تلتفت المنهج الفقهي كيف هو. هذا البحث حساس ما كملناه غدا نكمله. وصلى الله على محمد وعلى آله. أنا في شبهة في المقام من الهجية اضطرتني أبين لكم النقطة.